وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره الوقوف بعرفات. موضوع جديد عندنا، الإحرام انتهينا منه بحمد الله عز وجل. الوقوف بعرفات، هذا العنوان الذي ذكره. قال الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة. نقطة. والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا. انتهى ما أفاده قدس سره. يشتمل المتن المذكور على نقاط ثلاث. النقطة الأولى، إن الكون في عرفات واجب في الجملة، يعني تفسير، أريد أفسر في الجملة، يعني بقطع النظر عن الخصوصيات ككون الوقوف من الزوال إلى الغروب، أو أنه هل يلزم أن يكون واقفا أو يكفي مطلق الكون. إنه بقطع النظر عن هذه التفاصيل والخصوصيات يقال الكون واجب. والظاهر أن ذلك هو من ضروريات، هي أصل الوجوب في الجملة، من ضروريات الفقه، بل من ضروريات شنو؟ الإسلام. لا تقول المذهب، الإسلام. فإن من الواضح بين جميع المسلمين ومن الضروريات الثابتة عندهم هو وجوب الحج، وأن الجزء الرئيسي فيه، يعني في الحج، هو ماذا؟ هو الوقوف في عرفات طبيعي، والوقوف في المشعر. لكن احنا مو يم المشعر، ولذلك نسلط الأضواء على الوقوف في عرفات. إذن ذلك يعني الوقوف في عرفات هو من ضروريات الإسلام، ومعه لا نحتاج إلى إقامة دليل على الوجوب، فإنه ما دام ذلك ضروريا فذلك يعني بعبارة أخرى، إذا ضروري يعني شنو؟ يعني شنو فذلك يعني أن القطع الجزم واليقين بالوجوب، فإن ذلك لازم الأمر الضروري، وبالتالي تعود الحجية لمن؟ تعود الحجية للقطع واليقين. وإذا رجعنا إلى الروايات، يمكن قد يمكن أن نستفيد من الأمر الوارد في بعضها بالوقوف في عرفات، يمكن أن نستفيد الوجوب أيضا، بيد أن الأمر لا يصل إلى لا حاجة إلى أن نوصله إلى ذلك، يعني إلى الروايات، بعدما كانت القضية ضرورية كما ذكرنا. نعم، إذا فرض أنه احتجنا في تشخيص بعض الحكم بعض الخصوصيات إلى ملاحظة الروايات، كان ذلك يعني ملاحظة الروايات شيئا وجيها، ولكن سوف نلاحظ إن شاء الله فيما بعد أن ملاحظة حكم الخصوصيات لا يتوقف على ذلك. إذن الدليل المهم هو كون القضية ضرورية، هذا وذكر السيد الخوئي قدس سره أنه يمكن أن نتمسك لإثبات الوجوب، أي وجوب الوقوف في عرفات، يمكن أن نتمسك بالأخبار البيانية، أعني مثل صحيحة معاوية بن عمار الطويلة التي ذكر فيها الإمام عليه السلام صفة حج النبي صلى الله عليه وآله، وأنه ذهب إلى عرفات وأخذ المسلمون يقفون بالقرب من ناقته، فقال لهم إن جميع هذا موقف لا خصوص هذا المكان، على أي حال إلى آخره. إنه من الروايات البيانية يمكن أن نستفيد ذلك، أي وجوب الوقوف في عرفات. وهذا الذي ذكره قدس سره يبتني على أصل كلي ربما يظهر من بعض كلماته في غير هذا المورد، وهو أن كل ما يذكر في الأخبار البيانية من خصوصيات فتحمل على الوجوب إلا إذا قامت قرينة على الخلاف، ويمكن ملاحظة ذلك في التنقيح رقم 5 حسب هذا التسلسل الجديد، قاعد أعطيك رقمين طبعا الجديدة، صفحة 108، إنه في هذا الموضع ذكر هذا الأصل الكلي، ولكن قلت 5 لكم تسلسل 5 صفحة 108، ولكنه في نفس هذا الجزء في صفحة 54 ذكر أن مجرد فعل الإمام لا يدل على الوجوب، إذ لعل الفعل هو لأجل كون هذا هو الفرد الأفضل، لا لأنه واجب. ففي مقامنا يقال لعل النبي صلى الله عليه وآله وقف في عرفات من باب أن ذلك شيء مستحب وراجح، لا لأنه واجب. و في نفس الجزء أيضا في صفحة 175 ذكر أن الأخذ أن فعل الإمام ونقل الإمام لا يدل على وجوب الخصوصيات المذكورة في الروايات البيانية، وإنما نستفيد الوجوب بشرط وهو بني نكات صغار صغار ترى قاعد أبين لك إياهن في رأي السيد الخوئي في هذا المجال، بشرط وهو أن تدل القرائن على ذلك، وإلا فبقطع النظر عن القرينة لا نستفيد الوجوب. والقرينة مثلا هو هم ذكر، والقرينة مثلا هي تأكيد الراوي على الخصوصية من قبيل الروايات البيانية الواردة في كيفية الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وآله، فإن الراوي ذكر أن الإمام عليه السلام حينما صب الماء على يديه الكريمتين لم يرد يده إلى الأعلى، لم الراوي يقول لم يرد يده إلى الأعلى، يعني شنو؟ مو بالعكس بالنكسة، ما سوى ما جرى ما سحب لي فوق، بل كان هكذا يعني. إن تأكيد الراوي هذا حتى السيد الخوي مو أنا ما لي شغل الآن ولا أريد أن أعلق، إن تأكيد الراوي على هذه الخصوصية وأنه لم يرد الماء يعني إلى الأعلى يمكن من خلالها من خلال هذه القرينة من خلال هذا التأكيد استفادة الوجوب. وعلى أي حال الذي أريد أن أقوله أنه قدس سره يرى هذا الرأي، وهو أن الروايات البيانية يمكن أن يستفاد منها الوجوب إما بنحو مطلق وبالعرض العريض أو في حدود ضيقة، إنه بناء على هذا الرأي حينئذ يمكن أن نستفيد من الروايات البيانية الحافية أن النبي وقف صلى الله عليه وآله في عرفات نستفيد الوجوب. ولكن التأمل في ذلك واضح، فإن مجرد نقل الإمام أن الرسول صلى الله عليه وآله وقف في عرفات مجرد هذا لا يدل على الوجوب، ولا يمكن أن نبني على أصل عام كما ذكره، إنه لا نعرف مستندا علما لهذا الأصل العام. وعليه يشكل استفادة الوجوب من الروايات البيانية، والمهم ما أشرنا إليه وهو أن المسألة هي من ضروريات الإسلام، وعليه فلا حاجة إلى تطويل الكلام من هذه الناحية. جيد، بلي هذا مطلب ثاني، هذا مطلب ثاني، وأكثر من مرة قلنا الأشياء الواضحة ما تحتاج علما، مثل الماي طاهر، الماي طاهر يا مو طاهر، مطهر لو مو مطهر، ماي المطر وغير ماي المطر، إيه روح جيب لي فد رواية أو آية تدل عليها، من كل آية أو رواية تجيب لي إياها ماكو يمكن المناقشة فيها. لا أقل أقول لك هذا الطهارة لعلها بالمعنى اللغوي، يعني أنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، طهورا تدري شنو معنى؟ يعني يزيل القذارة. لما تجي من زيادة الأربعين والتوصف تروح تغسل، فيزيل هو شنو؟ القذارات لهذا المعنى. أما بمعنى طاهر مطهر هذا لا نستفيد منين، كل والذي تجيب ماذا يمكن، لكنه مع ذلك لا يمكن لأحد أن يشكك في كون الماء طاهرا مطهرا، وذلك نتيجة أجواء واضحة تلقوها كل المسلمين يدا بيد، والذي يتلقى يدا بيد بشكل واضح لا حاجة بعد علما إلى بيانه بنحو الأمر أو بنحو آخر على أي حال. لا يرى لولا شر أن أشقع هذا في تتمسكون بي. فأكو يجوز توهم ماذا الحرمة فيه؟ لا، أكو توهم الحرمة فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لا أحرم. أما مجرد إذا فعل فعل يكون واجئته، هذا في الحقيقة شنو قد يكون أدل على العكس، مجرد فعل صدر من عنده هذا بعد شنو من بدايات ما قريناه هذا أن فعل المعصوم أقصى ما يدل عليه من على الجواز. إسا كلش كلش شوية مصعد الموجة على الاستحباب كلش ساي الموجة مصعدها القدم ما ليس بصعيقة، وتركه أقصى ما يدل عليه من على عدم الوجوب. هالمقدار أما أنه نستفيد من هذا الوجوب أو نسي هذا لعله من أوليات ما زين زين. الثاني النقطة الثانية، قلنا هذا المتن يشتمل على عدة نقاط، هذه النقطة الأولى وهي إثبات وجوب الكون في عرفات في الجملة. النقطة الثانية يلزم قصد التقرب بالوقوف في عرفات، يعني هو واجب عبادي وليس توصليا، وكان من المناسب فنيا التعرض أولا إلى أصل لزوم النية، يعني أن النية الكون في عرفات شيء لازم. فإذا فرض على أنه لم ينوي كما لو حمل وهو نائم إلى عرفات، حمل وهو نائم إلى وبقي على نوم تصاحبنا إلى الغروب، إن هذا كون بلا نية فهذا لا يجزي. كان من المناسب التعرض إلى هذا أولا، يعني أصل النية بقطع النظر عن القربة هي لازمة، ثم يتعرض قدس سره إلى أن النية وحدها ليست لازمة بل مع قصد القربة، ولكنه أخر هذا فنيا هيك كان من المناسب، ولكنه أخر اعتبار أصل النية إلى مسألة إلى المسألة بري مولانا إلى المسألة رقم ورا مسألتين ورا مسألتين السبعة رقم المسألة ما أدري على أي حال في مسألة 367 في مسألة 367 ورا مسألتين أو ثلاث تعرض إلى ذات، لكن فنيا كان على أي حال والأمر سهل. و خالف في ذلك أي في اعتبار أصل النية العامة. فابن قدامة في المغني الجزء الثالث صفحة 435 قال ما نصه: فصل. ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة. ستارة بعد شنو؟ لابد ستر، يعني إذا كان عارين هم ماديش. ولا استقبال، لم يكنهن ما ليس شاهد لنا. ولا نية، ولا نعلم في ذلك خلافا. ولا نعلم في ذلك خلافا. وعلى أي حال اعتبار النية سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في المسألة التي أشرنا إليها، يعني 367. وهنا نريد أن نشير إلى أن القربة هي معتبرة، ولكن ما هو الوجه في ذلك أي في اعتبار قصد القربة؟ وهناك كما أشرت أكثر من مرة بعض القضايا هي واضحة، ولكن في مقام الاستدلال عليها ينتابها ويشوبها الخفاء. كما قلت لك الماء طاهر ومطهر، هذا من الأشياء الواضحة، لكن تعال جيب دليل عليه، قد يصير ذلك صعبا. مقامنا هم لعله من هذا القبيل. وعلى أي حال قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية: الوجه الأول ما ذكره الشيخ الخراساني في الكفاية في طبع مؤسسة آل البيت، أعطيك رقم الصفحة، صفحة 75. وحاصله أن ما يشك في كونه عباديا أو توصليا هل يمكن التمسك بإطلاق الأمر لإثبات توصليته، كما نتمسك بإطلاق أمر أعتق لإثبات أنه توصل، أنه يجوز أن تكون الرقبة كافرة وليست مؤمنة، فهل يجوز ذلك التمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصلية وعدم اعتبار قصد القربة؟ ذكر قدس سره، هذا قرناه بالكفاية، ذكر قدس سره: لا يمكن ذلك، فإن قصد امتثال الأمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. قاعد أبين لك اللب اللباب في الكفاية، اللب اللباب ما لي شغل ديما بالألفاظ والزوائد. ولماذا لا يمكن أخذه في متعلق الأمر؟ باعتبار أنه يلزم الدور، فإذا لم يمكن أخذه فلا يمكن أن نستفيد من أطلاق الأمر أنه توصلي ولا يعتبر هذا القيد، فإن الإطلاق إنما يمكن التمسك به فيما إذا كان القيد يمكن أن يأخذه المتكلم في متعلق أمره ولم يأخذه. أما إذا لم يمكنه من الأساس أخذه في المتعلق فالإطلاق لا يكشف عن عدم اعتبار ذلك القيد المشكوك. إذن ننتهي إلى هذه النتيجة، أن إطلاق الأمر لا يمكن التمسك به لإثبات التوصلية. وحينئذ نقول بعد أن عرفنا هذا يأتي دور العاقل، يأتي دور العاقل ويقول ما دام لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر فهذا يعني أن الأمر جزما جزما هو متعلق بالتسعة أجزاء، يعني من دون قصد القرب، لا بالعشرة أي بما يشمل قصد القرب، فالأمر حتما حتما متعلق بالتسعة. ولكن نشوف لو أتينا بالتسعة من دون قصد القرب هل يتحقق بذلك سقوط الأمر المتعلق بالتسعة؟ إنه نحتمل لا يسقط، الأمر لا يسقط رغم تعلقه بالتسعة، لا يسقط بالإتيان رغم تعلقه بالتسعة، لا يسقط بمن؟ بالإتيان بالتسعة، يعني من دون قصد القرب، وذلك باعتبار أن قصد القرب دخيل في الغرض، في غرض المولى، ولكن لم يأخذه في متعلق الأمر لأنه شنو؟ لا يمكنه ذلك، يعني أخذ في متعلق الأمر. فالعقل حينئذ يقول يحكم أن مثل هذا القيد الذي لا يمكن للمولى أن يأخذه في متعلق أمره يلزمك أيها العابد أن تأتي به، لأن الأمر المتعلق بالتسعة لا تجزم بسقوطه لو أتيت بالتسعة، فيصير المورد من موارد إيش؟ الشك في سقوط الأمر، وليس من ومجرى الاشتغال عقلا، وليس من موارد الشك في أصل التكليف، وأنه هل تعلق التكليف بالعشرة أو بالتسعة؟ كلا، بل والله وبالله وتالله ثلاث مرات أقسمنا هو متعلق بما؟ بالتسعة، لا نحتمل تعلقه بالعشرة، لكنه رغم هذا نشك في سقوط الأمر لاحتمال مدخلية قصد القربة في الغراب، فالأمر لا يسقط، أمر متعلق بالتسعة لا يسقط بالإتيان بالتسعة. فبناء على هذا ذهب قدس سره إلى أنه في مثل هذه الحالة يلزم الإتيان بقصد القرب في كل واجب شككنا في أنه قربي أو ليس بقربي، لهذه النكتة التي أشرنا إليها والتي فذلكتها، ما أريد عيدا بس فرد جملة أقولها، والتي فذلكتها هي أن المورد من موارد الشك في سقوط الأمر تكليف، وليس من موارد الشك في أصل ثبوت التكليف، والعقل في موارد الشك في السقوط يحكم بالاشتغال. إنه بناء على هذا الذي ذكره قدس سره يلزم في مقامنا وكل وهذا لا يختص بمقامنا، يأتي في كل المقامات، لكن بعض المقامات قد ننسى من ذكره، وما يصير ما يكون موردنا ذكر. بناء على هذا الذي ذكره قدس سره يلزم في كل واجب شككنا في قربيته يلزم الاتيان بقصد القرب ومنه الوقوف في عرفات، فإنه إذا شككنا في اعتبار القرب فيلزم الاتيان بذلك لما أشرنا إليه من أن المورد من موارد الشك في السقوط. نعم ذكر في آخر كلامه أنه ربما في بعض الموارد يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، كما إذا فرض أن المسألة كانت عامة البلوى هو إجي ذكر وكان عامة الناس يغفلون عن من يغفلون عن هذا القيد لو لم ينبه المولى عليه، فيلزمه أن ينبه عليه ويقول أيها الناس هذا القيد المشكوك هو دخيل في غرضي، فيلزمكم أن تأتوا به فإنه بهذا اللسان أو بغيره. فإذا شكت مع غفلة مع كون المسألة عامة البلوى وغفلة الناس عن ذلك القيد، هنا يمكن أن نستنتج أنه لا يعتبر هذا القيد وإلا لنبه المولى عليه. وهذه قضية جانبية لا تهمنا الآن، الذي يهمنا هو ذلك الكلام السابق أن الأصل الأولي بناء على رأيه قدس سره هو اعتبار القيد المشكوك في كل مورد ما دام لا يمكن للمولى أخذه في متعلق الأمر ومنه قصد القرب في مقامنا، هذا بناء على ما أفاده قدس سره. ولكن يرد عليه باختصار ما عدنا فرد شيء، لو سلمنا أصل المبنى وهو أن قصد القرب لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وهذا فيه قال وقيل نتركه إلى محله، فنقول له قدس سره إن من المناسب أن ينبه المولى ويقول هذا دخيل في غرضي، يلزم أن ينبه. فإذا لم ينبه على مدخليته في الغرض فيمكن حينئذ التمسك بدليل البراءة بإطلاق أدلة البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإنا لا نعلم بمدخلية قصد القرب في الغرض بنحو يلزم الإتيان به، فنتمسك بأدلة. نعم لو فرض على أن المولى لا يتمكن أن يبين المدخلية في الغرض ولو بنحو الجملة الخبرية ما يتمكن، ولو بنحو كما لو فرض أنه جاء شخص وقبض على فم المولى ومنع من الكلام ما خلاه يتكلم خطية، كل ما يريد يتكلم قال له بس ما تتكلم ترى أفعل بك ما أقتلك، هنا لا يمكن التمسك بأدلة البراءة الشرعية، لأن العقل حينئذ ماذا يقول؟ يقول من المحتمل مدخليته في الغرض فيلزم الإتيان به تحقيقا علما للغرض. أما لو فرض أن المولى يتمكن أن يتكلم كما هو الواقع ولم يتكلم ولم يقل هذا دخيل في غرضي، فلا مانع آنذاك من التمسك بإطلاق أدلة البراءة الشرعية. وحكم العقل الذي ذكره الشيخ الخراساني هو حكم تعليقي لا حكم تنجيزي، يعني معلق على عدم ورود دليل من الشارع ينفي الوجوب، وجوب القيد المشكوك. والمفروض أن أدلة البراءة صالحة لذلك، أي لنفي لزوم القيد المشكوك، فحينئذ العقل يرفع يده عن حكمه، فما ذكره قدس سره. واضح التعمل هذا بالنسبة إلى الوجه الأول من الوجوه التي قد يستدل بها على اعتبار قصد القربة. الوجه الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.